أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع الموعظة، ونحن الآن في مواعظ الإمام الرضا عليه السلام. قال الإمام الرضا عليه السلام: سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء. بعبارة أخرى، هناك أمور إذا لم تتوفر فيها شروط خاصة فهذه الأمور لا تكون أمور حقيقية، وإنما تكون أمور مزيفة، إذن تخرج وتصدر عن الإنسان على سبيل الاستهزاء. من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. يفعل المحرمات وما عند ندم على فعل المحرمات، مع ذلك يستغفر ربه من المحرمات، فهذا الاستغفار مزيف ما إلى حقيقة. إذا مزيف ما إلى حقيقة فالشخص دا يستهزئ بنفسه. ليش يستهزئ بنفسه؟ لأن ما يتمكن يركب كلاو على ربه عز وجل، وما يتمكن هم يركب كلاو على نفسه، لأن يدري الله يعرف ويدري هو أيضا يعرف، فدا يستهزئ. بمن دا يستهزئ؟ مو بالله دا يستهزئ، دا يستهزئ بنفسه. وإخواني، هسه خلي شوية نبتعد عن أجواء الحديث الشريف. الكثير من أعمال المؤمنين والمؤمنات لازم نخليهن في خانة الاستهزاء بالنفس. فرد واحد كاسب، أما هم هو يدري مو كاسب، هم المجتمع يدري مو كاسب، وهذا دا يستهزئ بنفسه. خو انت تريد تكسب فاكسب كما ينبغي. كذلك بالنسبة الى تلاوة القرآن الكريم، كذلك بالنسبة الى الزيارات، الى الأدعية، الى الحج والعمرة. فرد واحد رايح للحج والعمرة هو قبل الآخرين يدري هو مو يم الحج والعمرة، وهو هم في الحج والعمرة ماذا يتاجر، وفي الحج والعمرة هم ماذا يتنزه، ماذا يقوم بالسياحة، يعني هو يدري ماذا يقدم عمل في الحج والعمرة، فهذا دا يستهزئ بنفسه، دا يضيع عمره. الكثير من أعمال المؤمنين والمؤمنات الشكل، طبعا ماكو إحصاء حتى نعين النسبة المئوية. من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله التوفيق، التوفيق تهيئة الأسباب، ومن سأل الله تعالى التوفيق ولم يجتهد، أي لم يتحمل المشقة فقد استهزأ بنفسه. يقول اللهم وفقني لأعمال شهر رمضان. زين، بعد الإفطار يقول أنا أشعر بثقل، فما يتلو دعاء الافتتاح. في السحور يقول أنا أشعر بالضعف، لأن إهواية المسافة الزمنية بيني وبين الإفطار صارت طويلة، فأنا أشعر بالضعف، فإشلون أتلو دعاء السحر الطويل المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه. يعني بمناسبة كل عمل من أعمال شهر رمضان المبارك يجيب عذر، أو بعبارة أدق يكون إلي عذر لازم ما يعتني بي ولكنه يعتني بي، فإذا ما يجتهد هذا هم يستهزئ بنفسه. الله لا يوفق على طريق المعجزة، وإنما أنت لازم تتحرك الله يوفق، أما بدون التحرك الله يوفق فهذا قليل. ومن سأل الله تعالى التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. الحزم يعني التفكر في العاقبة. فريد واحد يقول أنا أريد الحزم، أصلا أنا عاشق للحزم، أصلا أنا إذا تريد تعرفني فقول عني حزم يمشي على رجلين، أصلا أنا في الحياة ما عندي مسؤولية أخرى غير الحزم. أما ما يحذر الحازم المتفكر في العاقبة، من لوازم الحازم الحذر. إذا أنت تتفكر في العاقبة دائما ينبغي أن تكون حذرا من الظروف والأفراد والأشياء المحيطة بك. أما فرد واحد يقول أنا حازم وفي نفس الوقت هو غافل، فهذا دا يستهزئ بنفسه. هذا الإنسان ما عندي حزم حقيقي وإنما عندي حزم ادعائي. ورد في أحوال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه عندما كان يشترك في الحرب كان ملتفت لأطرافه بحيث هالشكل عبروا عنه، كأنه في كل مكان منه عين. مضمون التعبير هالشكل، أنه مو عند فقط عينين في وجهه وإنما كل بدنه عين. يعني يا إخواني احنا نعرف كلام امير المؤمنين صلوات الله عليه، كفى بالاجل حارسا، يعني ما دام الله تبارك وتعالى يريد ان يبقى امير المؤمنين حيا الى زمان ضربة ابن ملجم لعنة الله عليه وعلى بقية الخوارج، فبعد هذا لا يستشهد ولا يموت. اما في نفس الوقت ندري ابى الله تعالى ان يجري الامور الا باسبابها. إذا أمير المؤمنين ما كانت عنده عيون بمقدار كل بدنه في الحرب فكان يقتل، شيء طبيعي، لأن هذول الأعداء هسه مو كلهم، الكثير منهم كانوا مستميتين، أي كانوا منتحرين. بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام كان يريد يقتله ولو أنه يقتل، كان مصمم على هذا الشيء، لهذا كان يقترب من أمير المؤمنين عليه السلام، بل كان يلتصق بأمير المؤمنين عليه السلام، يعني إهواي كان يتقدم. فإذا أمير المؤمنين يلتفت إلى الأمام ما يلتفت من الخلف، ومن الخلف يستشهد. من الجانب الأيمن يستشهد، من الجانب الأيسر يستشهد. لذلك حمزة صلوات الله عليه ما كان يشكي، بسرعة استشهد. هو وحشي قاتل حمزة لعنة الله عليه، هو قال عن حمزة صلوات الله عليه هذا الشيء، قال هذا عندما يدخل الحرب هسه ما حافظ اللفظة، تأخذ حالة اللي بعد عبر تلك الحالة ما يلتفت للأطراف. وإذا ما يلتفت للأطراف يركز نظره على نقطة معينة، فالعدو يجي من نقاط أخرى. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. شوفوا يا إخواني، طبعا أنا مو سياسي، بس هالزمان القضية فريد شكل مثل الأزمنة السابقة، أنه كل واحد يحكي في السياسة. إخواني هم بعض الأوقات أحكي في السياسة، ماو تسيتونج في أول أمر فكر في صنع القنبلة الذرية في الصين قبل ما العالم يستيقظ على الصين الجديدة، على الصين الشيوعية. أما الكثير من البلاد الإسلامية يفكرون في صنع القنبلة الذرية عندما العالم يكون حذر منهم قبل أن يفكروا في صنع القنبلة الذرية بسنوات. الدول الإسلامية تدعي نحن حازمين، نحن حازمين، هو كلش زين، بس ليش متفكر؟ ليش متاخذ حذرك؟ فإسرائيل عدوة المسلمين فكرت في القنبلة الذرية وخزنت مقادير هائلة، هسه 200 أو 400 من القنابل الذرية، قبل أن يستيقظ المسلمون ويعرفون لازم يسوون قنبلة ذرية. القضية هالشكل تصير. لهذا أي دولة إسلامية تقدم في الأمر يكفخوها في أول الأمر. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. ومن سأل الله تعالى الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. خزين يا أخي، أنت دا تشوف الناس في العالم على مود كوخ واحد اشقد يتعبون، يتركون الواجبات، يفعلون المحرمات، يذلون أنفسهم، يسوون الأكو والماكو حتى يمتلك كوخ. أنت تريد تمتلك الجنة بدون خوض ميدان الشدائد، هذا شلون يصير؟ ومن سأل الله تعالى الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. ومن تعوذ أي استجار بالله تعالى من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه. أنا أخاف من الجحيم، خزين، أما عندما تعرض له شهوة يرتكبها فورا وباستقبال شديد، أنت شلون تتعوذ بالله تعالى من النار؟ ومن ذكر الله تعالى ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه. يذكر الله أما ما عند مسابقة إلى لقاء الله، أي إلى لقاء رحمة الله تعالى. هذا هم ذكر لله تعالى ذكر مزيف. فرد واحد شوفوا حتى في الأمثال الدنيوية الخسيسة، فرد ابن يحب بنت، فهذا الابن اشقد يبدي حب حقيقي عملي خارجي على أرض الواقع بالنسبة إلى تلك البنت. فعندما هذا الابن يذكر تلك البنت فالذكر حقيقي، لأنه في مسابقة مع الزمن جادة إلى الحصول على البنت. أما إحنا في مسابقة مع الزمن جادة إلى الحصول على رحمة الله تعالى له. فإذا ذكر الله الذي يكون على ألسنتنا بوش ما بحقيقة، لهذا ما يسوي شغل. ومن ذكر الله تعالى ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه. قال الإمام الرضا عليه السلام: سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله تعالى التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله تعالى الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوذ بالله تعالى من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه، ومن ذكر الله تعالى ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه. إخواني، على ما يبدو الحديث الشريف إما كان ستة أشياء بغير ستة أشياء من الاستهزاء، وإما فرد واحد من الأشياء حذف في خطأ مطبعي وما أشبه، لأن الأمور حسب الظاهر ستة مو سبعة. هسه أنتوا حسبوهن، بلي ظاهرا الأمور المذكورة هنا ستة مو سبعة. أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود، إني وضعت خمسة في خمسة. يعني هناك خمسة أشياء لها شروط خمسة أو ظروف خمسة أو أجواء خمسة، والناس يطلبونها، يطلبونها الخمسة من الأشياء في خمسة غيرها، في شروط خمسة أخرى مناقضة، فلا يجدونها، فلا يجدونها الخمسة. يعني فرد واحد جائع لازم يروح للمطعم حتى يحصل على أكله، هذا يروح يقعد على ضفاف نهر، يعني يطلب الأكلة في غير أجوائها فلا يجد الأكل بشكل طبيعي، لأن الأكل لازم تحصله في أجوائها. وضعت العلم في الجوع والجهد وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه. يا إخواني، هنا أذكر مسألة واردة هنا وواردة في أماكن عديدة أخرى، والناس عادة غير ملتفتين لهذه المسألة، لهذا يخطئون خطأ فكري وخطأ عملي عظيمين، وبالتالي لا يدركون النتيجة، لا يصلون إلى المراد. القضية ترتبط ب فقه الحديث الشريف، أي فهم الحديث الشريف، وحتى القضية ترتبط بفقه اللغة العربية الفصحى، وحتى القضية ترتبط بفقه المحاورات العرفية في كل اللغات الموجودة على ألسنة البشر. عندما يذكرون شيئا فيذكرونه في مصطلح العرف وليس في تحليل العقل. ينبغي أن نحلل الأحاديث الشريفة كبقية النصوص الأخرى بتحليل العرف وليس بتحليل العقل، إلا إذا كان هناك استثناء من الشرع الشريف يقول إهنا مقصودي الأمر العقلي وليس مقصودي الأمر العرفي. الله وضع العلم في الجوع والجهد. الجوع يعني شنو؟ أنت إذا جائع عقلا يعني حقيقة أنت تتمكن من حل مسألة علمية بسيطة، فكيف بالمسائل العلمية المعقدة؟ شيء طبيعي. الجائع حتى ما يتمكن يصلي، فكيف يتمكن يتوفر على حل المسائل الغامضة؟ كذلك الجهل، إذا الجهد فسرت بمقياس العقل، فهذا اللي جهده استفرغ جهده هذا يتمكن من العمل؟ هذا إما يغشى عليه من الجهد، مثل ما نشوف في الشعائر الحسينية، جماعة من ممارسة الشعائر الحسينية المقدسة يستولي عليهم الجهد فيغشى عليهم، هذا اللي يغشى عليه يتمكن من القيام بالمسائل العلمية الغامضة. وحتى إذا الجهد ما انتهى إلى الغشوة، فهذا اللي بلغ نهاية الجهد أو قبيل النهاية هذا كيف يتمكن يتوفر على العلوم؟ فهنا الجوع عرفي، الجهد عرفي، يعني إذا تريد تحصل على العلم ما يصير على كل وجبة تصرف ساعتين، هذا المقصود. لازم تأكل فرد شيء كافي للبدن، مقوي للبدن، بيهم لذة بمقدار ما يستهوي البدن، خلص. الجهد هم الشكل، الجهد يعني تتحمل الصعوبة أما مع مقدمات الصعوبة، يعني تنام زين، تأكل زين، مثلا الإضاءة في الغرفة تكون مناسبة، الجو جو الغرفة من حيث الحر والبرد يكون مناسب، وثم أمامك 8 ساعات من العمل، ففي هالثمان ساعات لا تتكاسل، مو أنه فرد واحد دا يرتجف من البرد فيقول لا، قالوا لنا لازم تتعلم العلم في الجهد، فأنا لازم أرتجف من البرد وأتعلم العلم، هذا ما يتعلم علم، هذا إذا راح على الكتاب أصلا ما يفهم الكتاب، وإنما يفهم الأشياء بالمقلوب، يفهم الأشياء بصورة عكسية. فلازم نلتفت للتعابير العرفية الواردة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف إلا ما استثني. إني عفوا وضعت العلم في الجوع والجهد، وهم الناس يطلبونه العلم في الشبع والراحة فلا يجدونه. رجلان يدخلان الحوزة العلمية، فرد واحد كان متلهي بالأكل وبالراحة فهذا لا يصل، فرد واحد لا يأكل زين هم يأكل، يستريح زين هم يستريح، أما يصل ليش؟ لأن الأوقات المخصصة للدراسة ما يتكاسل بهن. هذه الأول. وضعت العز في طاعتي، وهم يطلبونه، يطلبون العز في خدمة السلطان أي في وظائف الدولة، فلا يجدونه، فلا يجدون العز. هو صدام أصبح ذليل، فالمساعدين ما ليكونون أعزاء، هذا شلون يصير؟ أما أبو ذر رضوان الله تعالى عليه الذي لم يخدم السلطان فهو عزيز إلى الآن وإلى يوم القيامة. ووضعت الغنى في القناعة، وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. قلبك لازم يكون قنوع، إذا قلبك كان حريص فخلي تملك الملايين، فأنت ظاهرك وباطنك يكون حريص، فالحرص يذلك وأنت مليونير. أما فرد واحد عند الكفاف وتشعر منه أنه غني عن الكل إلا عن الله تعالى وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ووضعت الغنى في القناعة، وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. ووضعت رضاي في سخط النفس، وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه. إذا نفسك متسخط على أعمالك فاعرف أن الله تعالى يسخط على أعمالك، القضية متعاكسة، رضا الله تبارك وتعالى في سخط النفس ورضا النفس في سخط الله تعالى، لا يجمع أبدا بين رضا النفس ورضا الله تبارك وتعالى، لأنهما ضدان لا يلتقيان أبدا. ووضعت رضايا في سخط النفس، وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه. ووضعت الراحة في الجنة، وهم يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. يقول ما أدري ليش من أول يوم اللي دخلت الدار الجديدة إلى الآن ما شفت راحة في هذه الدار، ما أدري ليش من أول لحظة اللي فتحت بيها الدكان مالي إلى الآن ما شايف راحة في الدكان. يا أخي أصلا الدنيا ما بيها راحة حتى للملاحدة والكفار والشيوعيين والبعثيين والقوميين والديمقراطيين ومن أشبه، فتريد الراحة تكون يم المؤمنين والمؤمنات. أصلا طبيعة الدنيا هالشكل، مثل فرد إنسان اللي يشتكي من أنه ليش ما يتمكن يطير مثل الطيور، أصلا خلقتك هالشكل متتمكن تطير لأن الله تعالى هالشكل خلقك. الراحة ما موجودة في الدنيا وأنت تطلب الراحة في الدنيا فلا تجدها، لهذا كل ما تسعى للراحة أكثر فتبتعد من الراحة أكثر. أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود إني وضعت 5 في 5 والناس يطلبونها في 5 غيرها فلا يجدونها. وضعت العلم في الجوع والجهد، وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه. ووضعت العز في طاعتي، وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه. ووضعت الغنى في القناع وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه، ووضعت رضاي في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه، ووضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. قال عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام: إذا عملت الحسنة فله عنها، أي اغفل عنها، فإنها إن الحسنة عند من لا يضيعها. شوفوا كمثال توضيحي، فرد واحد بيد السبحة المصنوعة من تربة الإمام الحسين عليه السلام، ودا يذكر بيها ربه تبارك وتعالى، فهذا دا يذكر ربه بالسبحة. فرد مرة فرد طفل يدخل الغرفة، أو مثلا فرد صوت يحدث خارج الدار وما أشبه، فهذا يرتبك فالسبحة تقع من إيده، كمثال توضيحي. فهذا هواية ينفعل، يتأثر، يحزن. ليش؟ يقول حساب الذكر راح من إيدي. أنت لا تحزن، لأن حساب الذكر بيد الله تبارك وتعالى، الله دا يسجل، فالحساب نتيجة ما يروح، يعني الحساب مضبوط في صحيفة أعمالك. هسه عندك يكون الحساب مضبوط أو لا مو مشكلة. المسيح عيسى يقول هذا الشيء بالنسبة للحسنة، يعني اعمل الحسنة ولا تخلي الحسنة تأخذ فكرك، يعني صلي صلاة الليل، بعد صلاة الليل حتى لحظة واحدة لا تفكر في صلاة الليل اللي أقمتها. ليش؟ لأن عمرك يروح ضياع. صلاة الليل عندما صليتها فسجلت عند الله تعالى، وعند فرد واحد سجلت اللي أصلا ماكو عند ذرة تقصير أو قصور، فأنت تكون مرتاح البال من صلاة الليل. وإنما وإذا عملت السيئة فاجعلها نصف عينيك مقابل عينيك. الله ما أعطاك ضمان أنه أنت إذا عملت السيئة فأنا أغفرها فورا، فأنت مسؤول عن سيئاتك، يعني أصرف كل طاقاتك في سبيل محو السيئة. إن لم تصرفها في سبيل عدم ارتكاب السيئة ابتداء، أما بالنسبة للحسنات أصلا لا تفكر بهن. ليش؟ لأن عمرك يروح ضياع، ليش تفكر فيهن؟ شوف يا إخواني، إذا عندك رصيد في البنك وإنت واثق 100% من صواب حسابات البنك، فليش هي تفكر في جزئيات رصيدك؟ انت اي وقت تحتاج الى مال فشوف نتيجة الحساب شقد، اصرف المال على حسب نتيجة الحساب، لا تفكر في رصيدك. انت اذا واثق من صوابية حسابات البنك اللي تتعامل وياه، اذا عملت الحسنة فله عنها فإنها عند من لا يضيعها، وإذا عملت السيئة فاجعلها نصب عينك. قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام وعليهما السلام، قال للدنيا: لأن الأمور تتجسم. فبعض الأوقات الأمور تتجسم في نظر الكل، وبعض الأوقات الأمور لا تتجسم إلا في نظر الخواص من أولياء الله تعالى. فالدنيا تجسمت أمام عيسى فقال لها، سألها، قال عيسى ابن مريم للدنيا: يا امرأة كم لك من زوج؟ قالت: كثير. على طريقة بعض الغربيين، يعني على طريقة بعض الغربيات اللي عندهم أكثر من زوج. قال: فكلهم طلقك؟ قالت: لا، بل كلهم قتلته. قال: هؤلاء الباقون لا يعتبرون بإخوانهم الماضين، كيف تريدينهم المهالك واحدا واحدا فيكونوا منك على حذر؟ فهذول اللي يتزوجون مع زوجة تقتله أزواجها، هذول ما يأخذون الحذر؟ قالت: لا. خلاص. بعبارة أخرى، الناس يسعون وراء الدنيا ويشوفون شدائد من جراء هذا السعي، وثم يموتون غصة على الدنيا. الأبو سيرته هكذا، والابن يشاهد السيرة، ولكن الابن هم يسير مثل سيرة والده، والحفيد بالنسبة إلى الابن نفس الشيء، الأجيال الصاعدة بالنسبة للأجيال القديمة نفس الشيء. الناس شاهدوا بأم أعينهم، والذين لم يشاهدوا سمعوا أو قرأوا عن قصور صدام، وشافوا صدام لم يستفد من القصور إلا عذاب الله تعالى وإلا الخزي في الدنيا. مع ذلك الناس يتعبون حتى يبدلون دارهم إلى قصور. قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام للدنيا: يا امرأة كم لك من زوج؟ قالت: كثير. قال: فكلهم طلقك؟ قالت: لا، بل كلهم قتلته. قال: هؤلاء الباقون لا يعتبرون بإخوانهم الماضين، كيف تريدينهم المهالك واحدا واحدا فيكونوا منك على حذر؟ قالت: لا، كيف تريدينهم المهالك. ظاهرا إخواني الموعظة انتهت حسب الاختيار، والآن ندخل في موضوع آخر ليس عنوانه الموعظة، وإنما هو أفضل المواعظ للبشر، صفة النار في الآخرة. صفة النار ذكرها، سماعها، التفكر فيها، قراءتها، التأمل فيها. صفة النار أبلغ المواعظ للبشر. وإن شاء الله في تتمة المواعظ نذكر بعض الأحاديث الشريفة المختارة في صفة النار. طبعا أنا ما أتمكن من تلاوة الأحاديث الشريفة الواردة في صفة النار في الصفات القوية جدا، وإنما أكتفي ببعض الصفات، وإن شاء الله نتعظ بها ويتعظ بها الآخرون. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن جهنم، ربما أكو خطأ مطبعي أو من المستنسخين في الحديث الشريف فيكون اللفظ إن النار، لأن جهنم كما يأتي في هذا الحديث الشريف قسم من أقسام النار، طبقة من أطباق النار، درك من أدراك النار أو من دركات النار. وربما هم الكلمة تكون صحيحة والقضية تكون من باب تسمية الكل بالجوز. على أي حال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن جهنم لها 7 أبواب. دقق النظر، إهنا أكو عندنا خطأ عام في فهم هذا المصطلح الإسلامي. عندما يقولون أبواب جهنم فنتصور بيبان جهنم، أما هنا المقصود بالأبواب الأقسام، مو مقصود البيبان، مو مقصود الباب الذي يشتمل على مصراعين، وإنما المقصود القسم. شوفوا، إن جهنم لها 7 أبواب، يعني 7 أقسام، أطباق، والأقسام 1 على قسم، مو 1 ينقسم، بعضها فوق بعض، مثل ناطحات السحاب. شلون أكو عمارة عالية من 7 طوابق اسمها النار، ووضع الإمام إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا أطباق. وإن الله تعالى وضع الجنان على الأرض، أما الجنان جمع الجنة هي أيضا أقسام، أما هي موضوع على الأرض، يعني 1 بجنب الأخرى مو 1 على الأخرى. ووضع النيران، تأكيد هذا، بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنم نعوذ بالله، وفوقها لظى، وفوقها الحطمة، وفوقها سقر، وفوقها الجحيم، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية. وضع النار هالشكل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن جهنم لها 7 أبواب أطباق، بعضها فوق بعض، ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا. وإن الله تعالى وضع الجنان على الأرض، ووضع النيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنم، وفوقها لظى، وفوقها الحطمة، وفوقها سقر، وفوقها الجحيم، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية. إخواني، إهنا أكو نكتة مهمة تفيدنا هنا وفي كثير وفي الكثير من النصوص الدينية الأخرى، وهي القرآن في باطنه يشتمل على كل شيء، أما لا يعرف مفتاح هذا الأمر إلا من خوطب به، أي خوطب بالقرآن، وهم المعصومون 14 عليهم السلام، إلا إذا هم يعلمون الآخرين بعض هذا الأمر فذلك إليهم صلوات الله عليه. أما القرآن الكريم في ظاهره فهو مختصر جدا، إذا تطبع القرآن الكريم بالحروف المتداولة في الكتب المتداولة، في القرآن الكريم يطلع مجلد صغير حتى ما يطلع مجلد متوسط. فالقرآن الكريم في ظاهره مختصر جدا، مختزل جدا. فإذا القرآن في ظاهره ركز على شيء فيعرف ذلك الشيء هواي مهم. الصلاة موجودة في القرآن الكريم أما تفاصيلها ما موجودة، كذلك الزكاة، كذلك الخمس، كذلك الأمور الأخرى. فالله في القرآن ذكر كل أسماء طبقات جهنم. يعني شنو؟ يعني يا بشر التفت، دا أذكرك بالقضية. فجهنم ترى مهمها، النار، النار يوم القيامة مهمة، إلى درجة أنه القرآن المختصر في ظاهره يذكر كل اسم لكل طبقة من طبقات النار. وهسه ما راجعت حتى أشوف الإحصاء، وكل اسم هم مذكور بشكل مكرر. هسه إذا مو كل اسم مذكور بشكل مكرر فإجمالا الأسماء مذكورة بشكل مكرر. روى أبو سمينة قال اختلفنا في الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن كل واحد لازم يدخل جهنم، إذا دخل جهنم فالمتقون يخرجون من جهنم، غير المتقين يمكثون في جهنم، بعضهم على طريقة الخلود، بعضهم على طريقة المدة المنقضية. فأكو خلاف أنه كل واحد يدخل جهنم أم لا. طبعا ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد. خارج نطاق هاتين القاعدتين الحوزويتين أو العامتين في كل أعراف البشر، خارج نطاق هاتين القاعدتين فكل واحد يدخل جهنم. فمن الأول كان هناك اختلاف أنه اشتون المؤمنين والمؤمنات يدخلون جهنم زيادة. فأبو سمينة من جملة الأفراد اللي راد يعرف الحق في هذا الاختلاف وين، في أي طرف من الطرفين. روى أبو سمينة قال اختلفنا في الورود، فقال قوم لا يدخلها مؤمن، لا يدخل النار مؤمن، وقال آخرون يدخلونها جميعا، المؤمنون كلهم يدخلون جهنم. ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا. فلقيت أبو سمين ذا يقول فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري فسألته على أساس صحابي جليل فيكون مرجع في الأسئلة، فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. هذا زيادة في التأكيد، لأن عندما فرد واحد يضيع في الاختلافات فما يريد جواب عادي، يريد جواب مؤكد حتى قلبه يبرد، حتى يركز على أحد طرفي الاختلاف أو أحد أطراف الاختلاف. فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الورود الدخول، تدخل تدخل مو تعبر على الصراط، لا يبقى، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلها. زين، فالبر يحترق، هذا بر، شلون يحترق؟ الاحتراق عذاب. تكون النار على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. فالمؤمن والمؤمن لا يخافون من هالآية الكريمة ولا يعترضون على الله تبارك وتعالى أنه إحنا مؤمنين مؤمنات، إشلون الله يعذبنا؟ مو هم تعذيب عادي، وإنما تعذيب بالنار الأخروية. لا، أنت لازم تدخل، أما ما تحترق. حتى إن للنار، رسول الله دا يقول، ضجيجا من بردها، يعني المؤمنون والمؤمنات عندما يدخلون جهنم يقلبون أطرافهم بردا وسلاما، فالنار تتأذى من هذا الشيء، تقول لهم اش بيكم انتو دا تفشلون، النار الدنيوية لازم تحرق، فكيف بالنار الأخروية؟ فهسه النار الأخروية أصبحت بردا وسلاما، خو أسرعوا في المشي بسرعة جوزوا. حتى إن للنار ضجيجا من بردها ثم ينجي الله الذين اتقوا. روى أبو سمينة قال اختلفنا في الورود، فقال قوم لا يدخلها مؤمن، وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الذين اتقوا، ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه فسألته، فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلها، تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردها ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث مستقل آخر ولكن يوضح الحديث الذي تلوناه الآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله تقول النار للمؤمنين يوم القيامة جز يا مؤمن، يعني من الجواز من العبور، يعني اعبر بسرعة. فقد أطفأ نورك لهبي، اللهب خطرون شنو شعلة النار، نور المؤمن يطفئ لهب النار، فالنار الأخروية تتأثر من هذا الشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تقول النار للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. طبعا ذكر في مفتتح الحديث الشريف أنه لكل عام خاص ولكل مطلق مقيد، مو هالشكل. فخاص هذه الآية أو مقيد هذه الآية شنو؟ آية أخرى، والتفصيل موكول إلى محله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. حسب هذه الآية هناك جماعة اللي مو فقط لا يردون النار الإلهية يوم القيامة، وإنما لا يقتربون منها ويكونون بعيدين عنها إلى درجة أنه لا يسمعون حتى حسيسها. فعموما الناس يدخلون جهنم، أما هناك طائفة لا يدخلونها ولا يقتربون منها، بل هم بعيدون منها إلى درجة أن صوت بل أصوات جهنم اللي هي مرتفعة جدا وجدا وجدا، هذول الطائفة لا يسمعون حتى تلك الأصوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شكرا لله، الحمد لله رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سلمكم الله جميعا.